كيف
قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله. قال لقد أمسكت به ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لينظر إليه صبيان أهل المدينة.
نبدأ أولا في تطور الخلق، إذا كان هناك تطور للخلق هل هذا صحيح؟
أيوة نعم أحسنت. إذا نبدأ بهذه القول،
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة وفي حلقة جديدة من برنامج قصة الإيمان، كما أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كي يحدثنا في هذه الحلقة حول قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
وأنا أيضا أرحب بكم جميعا.
بالنسبة لقصة إبراهيم عليه السلام، لا شك أن هذه القصة الحقيقة وكذا قصص جميع الأنبياء مليئة بالعبر والعظات، إلا أن ثمة أمور وعلامات كانت بارزة في قصة إبراهيم عليه السلام أعتقد أننا بحاجة إلى أن نقف معها وقفات يعني طويلة جدا، و يعني نبرزها للمشاهد الكريم بشكل واضح. ولذلك فقد يختلف السياق في هذه الحلقة عن الحلقات الماضية بأن نجعل قصة إبراهيم عليه السلام نقسمها إلى مجموعة من المحاور، نفرد كل محور منها على حدة، ونبدأ بسؤال قد يتبادر إلى ذهن المشاهد الكريم، يقول لماذا أنتم جعلتم قصة إبراهيم درستموها بطريقة مختلفة عن، هل لذلك أهمية يعني درستموها بطريقة مختلفة عن الحلقات الماضية؟ هذا ما أريد أود أن أبدأ به في الحديث.
حسنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. قصة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، والتي ذكر الله عز وجل في كتابه، لا شك أنها قصة تحتاج إلى وقفات طويلة جدا، وربما تتميز عن غيرها وعن من سبقها من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني حين لو أردنا أن ننظر في قصة الإيمان يعني بإجمال لوجدنا أنه جملة من المحطات، وإن كانت رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلها واحدة وكلهم يدعون إلى الإسلام.
جميل.
يعني مثلا عندنا قصة آدم، يعني هذه محطة. عندنا قصة نوح، بداية الشرك، هذه محطة. جميل. تأتينا قصة إبراهيم، أيضا هذه محطة. ستأتينا قصة موسى عليه الصلاة والسلام، أيضا ستكون هذه محطة. ستأتينا قصة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أيضا، وستكون محطة لارتباطها بختم النبوة من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم خاتمة الرسالات هي رسالة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليهم أجمعين.
كأنك تشير يا شيخ إلى أولي العزم يعني في هذه المحطة.
لا شك أولي العزم مع القول الراجح، طبعا فيه من يقول إنهم كلهم أولي العزم، وقيل هم المذكورون في سورة الأنعام وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. وقيل إن أولي العزم هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ولا شك أن كل واحد من هؤلاء الرسل لا شك أن رسالته لها محطة يعني ينبغي الوقوف عندها، ويعني هي من الدلالة على أن هؤلاء الرسل كانوا متميزين وهم أفضل الرسل، ومن ثم فالوقوف مع يعني قصة الإيمان في رحلتهم في دعوتهم إلى الله عز وجل لها فائدة عظيمة، وهذا هو السبب في أن الله عز وجل قص علينا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقصص الأنبياء هي جزء ضخم من قصة الإيمان الكبرى.
نعم.
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الحقيقة الوقوف معه يعني يحتاج إلى شيء من البيان والإطالة.
نعم.
لعدة أمور. الأمر الأول أنه أبو الأنبياء، وهكذا اشتهر عنه عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
لماذا؟
لأن الله جعل في ذريته النبوة والكتاب.
أيوة.
فولده أو ولد من أولاده إسماعيل. إسحاق وإسماعيل.
نعم.
إسحاق كان الأنبياء كلهم بعد ذلك من أولاد إسحاق،
ومن وراء إسحاق يعقوب.
نعم. ويعقوب ويوسف ثم بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبالنسبة لإسماعيل لم يكن في ذريته من نبي إلا هذا النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما ربما تأتي الإشارة إلى ذلك. فإبراهيم هو أبو الأنبياء.
جيد.
هذه واحدة. الشيء الثاني هو أن إبراهيم هو الذي حقق ودعا إلى الحنيفية بشكل ظاهر وبارز، وواجه أنواع من المخالفات الغريبة العجيبة لهذه الملة الحنيفية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان هذه المسألة. الشيء الثالث أيضا مما هو إبراهيم كل يحب أن ينتسب إليه، وربنا سبحانه وتعالى قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا
مسلما
مسلم. فعاد البيان والتوضيح إلى أن إبراهيم هو أبو الحنيفية وكان مسلما ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا. ورد الله على اليهود والنصارى لما دعوا أن إبراهيم كان كذلك، قال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا
من بعدها
فلا تعقلون.
نعم.
الشيء الرابع وهو الحقيقة الأخطر، أنه في هذه السنوات المتأخرة هناك دعوات إلى ما يسمى بالإبراهيمية، أي يدعون إلى أن تتقارب الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، ويجمعها أنها تتبع إبراهيم، وقالوا هذه المسمى الإبراهيم دعوة. طبعا جارودي المفكر الفرنسي الذي كان شيوعيا ودخل في الإسلام على غبش من دعاة هذه الإبراهيمية. وكذلك أيضا هناك كثر.
نعم.
وطبعا هذه الدعوة خطيرة جدا، لأنها يعني تريد أن تجمع اليهودية اليوم بانحرافاتها والنصرانية بانحرافاتها مع الإسلام بصفائه وعقيدته الصحيحة، ثم تجمع هذه الأشياء لتضمها إلى إبراهيم الخليل الذي كان يدعو إلى الحنيفية الخالصة.
نعم.
لله عز وجل. إضافة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت يعني حقيقة رحلته الدعوية طويلة وامتدت في الأقطار.
نعم.
بشكل يعني حقيقة ملفت للانتباه.
نعم.
ربما لم يكن لأي رسول يعني بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت في الجزيرة العربية.
نعم.
بينما أقصى ما وصل إليه تبوك.
تبوك. نعم. شمال الجزيرة. نعم.
وإن كانت رسالته بعد ذلك عمت العالمين جميعا، لكن إبراهيم الخليل بلاده نشأ في العراق.
نعم.
دعا قومه في العراق.
نعم.
ذهب وهاجر إلى الشام.
نعم.
احتاج من الشام إلى أن يذهب إلى مصر.
مصر.
ذهب إلى مصر وكان قصته مع النمرود كما مع ملك مصر كما سيأتي. ثم بعد ذلك أيضا رجع إلى الشام مرة ثانية، ثم جاء إلى مكة وبناء البيت العتيق. فإذا تأملت قصة إبراهيم وجدتها مشتملة على جوانب من قضايا الدين والتوحيد والإيمان والولاء والبراء والهجرة
والمناظرات
وغيرها، فهي متميزة حقيقة بشكل بارز. فبلا شك أن قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يعني لو أردنا أن نفيها حقها لاحتجنا لها لوحدها حلقات مستقلة.
جميل.
ولذلك نحن نرجو إن شاء الله أننا يعني نوفيها حقها بدون أن نخرج عن مسار يعني قصة الإيمان التي نريد لها أن تتتابع إن شاء الله تعالى.
جميل. إذن نحن الآن سوف نسير في هذا في هذه الحلقة بأن نقسمها إلى محاور ونجعلها كل قصة لوحدها نقف معها وقفة مطولة. طيب. تفضلتم وذكرتم أنه ولد في العراق.
نعم.
في بابل في العراق.
نعم.
ثم انتقل بعد ذلك إلى الشام ثم إلى مصر ثم إلى عاد إلى الشام ثم إلى الجزيرة العربية أو إلى مكة تحديدا.
نعم.
لما ولد جاء في العراق وولد فيها كان في قوم الآيات تدل على أنهم كانوا مشركين.
نعم.
وهذا أيضا دلالة كما في قصة نوح عليه السلام حينما بعث في قوم المشركين، فكذلك هذا إبراهيم عليه السلام بعث في قوم مشركين ولم يكن أحد في ذلك الوقت على دين الإسلام. يذكر لنا القرآن قصة هذه المناظرة في عبادة الكواكب، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخر الآية. هذه أنا أعتقد هذه أولى المحاور التي سوف نقف معها في هذه الحلقة.
أحسنت، لكن قبل أن نبدأ بقصة المناظرة ويحتاج إلى وقفة، يعني كما أشرت أنت في بداية السؤال أن إبراهيم الخليل أرسل إلى قوم كافرين،
نعم،
إذن كان هناك حاجة ماسة إلى هذه الرسالة.
جيد.
السبب هو أن الكفر والشرك بالله عز وجل كان في أولئك القوم الذين نشأ فيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد بلغ مبلغا عجيبا. الحقيقة أنه يعني قصة الشرك إذا أردنا أن نحدد حقيقة محطاتها من قصة نوح لما أرسل إلى قوم نشأ فيهم الشرك بالله، ثم بالنسبة للشرك الذي كان في القوم الذين جاءوا من بعده، مثل قوم هود وقوم صالح ونحو ذلك. هذه القصة نعم هي نوع من الشرك، لكن في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام تطور.
أيوة. كيف هذا يعني؟
يعني بمعنى أنه تنوع. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان في القوم الذين بعث فيهم نوعان من الشرك. النوع الأول هو عبادة الكواكب من دون الله عز وجل،
نعم،
يسجدون لها ويعبدونها ويستغيثون بها ويضعون لها الهياكل.
أيوة.
يعني حتى لأنها هذه النجوم تغيب في الليل ونحو ذلك فيضعون لها الهياكل، يعني كل نجم تجد له نوع من القبة أو البيت، هذا الهيكل يؤدون فيه العبادة لما يكون النجم غائبا. فعبادة الكواكب شرك، وأظن سبق أنه ذكرنا في حلقة ماضية إنها قصة عبادة الكواكب نشأت من المنهج والمذهب الفلسفي الخطير. إيش هو المذهب الفلسفي الخطير؟ الذي يقول إن هذه الملائكة مدبرة مستقلة، وأنها معناها أنها متصرفة فتدعى من دون الله عز وجل، فنشأت عبادة الكواكب ونشأت التنجيم، وقد أشرنا
إلى ذلك
مفصلا. قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب،
نعم،
ولهذا الصابئة وحران وكذا في تلك المناطق كانت مشهورة بعبادة الكواكب. ومن ثم تجد العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أن كثير من الفلاسفة والفلسفة والشرك بالله والسحر ونحو ذلك كان في تلك المناطق. فهذا النوع الأول من الشرك الذي كان مشهورا،
إذا النوع الأول
عبادة الكواكب من دون الله.
جيد جيد.
النوع الثاني من الشرك هو عبادة الأصنام.
أيوة.
فإنهم كانوا يضعون أصنام يدعونها من دون الله ويستغيثون بها من دون الله عز وجل، وسيأتينا قصة إبراهيم مع هؤلاء أو مع هذه الأصنام وتفاصيل ما ورد في ذلك.
وهذان النوعان كان موجودين في
عهد إبراهيم. في عهد إبراهيم، حتى أنه يعني بعض المؤرخين يعني يقول يعني أنه كان أهل حران يعبدون الكواكب وأهل بابل يعبدون الأصنام.
أيوة.
أي نعم. فكأنه في منطقة فيها عبادة يشتهر فيها بابل تشري عبادة الكواكب، وفي منطقة يشتهر فيها عبادة
الأصنام. جيد.
ولا يبعد أن يكون في بعض هذه المدن تداخل، وأن تكون عبادة الأصنام تابعة لعبادة الكواكب كما قلنا عن الهياكل وغيرها التي يضعونها في الأرض. فقد تكون هذه الهياكل مشتملة على أصنام تعبد من دون الله، فيكونون جمعوا بين عبادة الكواكب وعبادة الأصنام. لكن الواضح من مناظرات إبراهيم العلمية والعملية مع هؤلاء أنه ناظر قوما في عبادة الكواكب وناظر قوما فيما يتعلق بعبادة
الأصنام
من دون الله. هذا الشرك القبيح، يعني هذه المخالفة لرب الأرض والسماوات الذي خلق هؤلاء القوم لا شك أنه يعني من القبح بمكان. ولهذا أرسل الله إليهم خليله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نبيا هو أب الأنبياء متميزا من بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام، اتخذه الله خليلا. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يتخذ ربنا سبحانه وتعالى من الأنبياء خليلا إلا الخليلان إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم. فجاءت رسالة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لتدعو هذا القوم للعودة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته، وترك عبادة الأصنام وترك عبادة النجوم والتعلق برب الأرض والسماوات وعبادته وطلب الحاجات منه. فكانت رسالة ونبوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.
جيد. طيب ثم يعني نريد أن نفصل في مسألة المناظرة في موضوع الكواكب وعبادة الكواكب ونحو ذلك، لنجعلها الآن بداية الحديث أو المحور الأول في الحديث عن هذا الموضوع.
حقيقة نعم، لأنه سيتمر علينا عدة محاور بالنسبة لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتبدأ من هذه القصة وهي دعوته لعباد النجوم لعباد الكواكب، دعوته لهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له.
جيد.
ذكر الله عز وجل أنه دعاهم إلى الله عز وجل بأسلوب المناظرة التي أشرت إلى الآيات فيها.
نعم.
يقول الله عز وجل في سورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا.
نعم.
قال هذا ربي. فلما أفل
قال لا أحب الآفلين.
قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما جاء النهار فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.
نعم.
لأن الشمس واضح أنها أكبر وأكبر نورا وآخر. فلما أفلت
قال يا
قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، خلق هذه الكواكب وخلق غيره، فطر السماوات والأرض حنيفا.
نعم.
وما أنا من المشركين. فبدأت المحاجة، كيف هذه تفعل كذا وكذا ونحن نعبدها إلى آخره، يحاجون. وحاجه قومه
قال
تحاجوني في الله وقد أهدان ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما إلى آخر.
نعم.
الآيات. وأيده الله، قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم
عليم.
نعم. هنا وقفة مع هذه المناظرة، لأن المفسرين اختلفوا فيها على قولين، ولابد من تدبر هذه المسألة. القول الأول هو من يعني يقول إن إبراهيم في ذلك الوقت لم يكن موحدا، وإنما هو نفسه تدرج،
يعني أنه هو
كان ينظر.
نعم.
يعني كأنه نشأ مع القوم الكافرين، وكأن هذا الشرك وهذا الذي نشأ فيه إلى آخره يعني جعله يعتبر، فبدأت هو نفسه يستخدم المناظرة لنفسه، فهو نفسه تدرج.
جميل. هل ينطبق على الأنبياء هذا؟
طبعا سيأتينا بعد قليل بالنسبة للقول الثاني مناقشة هذه القضية، لكن نوضح القول الأول في أن إبراهيم يعني كان متأثرا بقومه وعاش معهم وكان يظن أن هذه تعبد من دون الله عز وجل، فبدأت هذه القصة التي بها يتدرج إلى معرفة الله عز وجل.
كيف؟
نعم. فلما رأى القمر بازغا فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. فظن إبراهيم حقيقة أنه ربه. فلما غاب قال لا أحب الآفلين. ثم القمر ثم الشمس ثم لما تبين أن هذه تغيب.
نعم.
وإلى آخره يعني أنها ليس لها من نفسها ما يدل على أنها مستقلة وأنها مستمرة إلى آخره، استنتج من ذلك على أن هذه آلهة باطلة ولا تعبد من دون الله، فخلص إبراهيم إلى التوحيد فوحد الله عز وجل.
أيوة.
هذا هو القول الأول في تفسير الآية،
أنه إذا القول الأول يمكن تلخيصه بأن
أنه ناظرا، أنه نعم. كان ناظرا ولم يكن مناظرا.
نعم جميل.
أنه هو
ينظر ويتأمل.
هو ينظر ويتأمل.
جميل.
وطبعا لازم هذا كما أشرت أنت قبل قليل، لازم هذا أنه كان على الشرك وعلى الكفر. لكنه تدرج بهذا النظر الجيد إلى آخره، واستنتج في النهاية أن هذه الكواكب وغيرها لا تصلح أن تكون إلها تعبد من دون الله، ثم قال لا بل لها خالق هو رب السماوات والأرض فأنا أوحده وأعبده. بدأوا يحاجونه كيف انتقلت يا إبراهيم حاجهم إلى آخره.
جيد.
القول الثاني في تفسير هذه الآية أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان مناظرا،
أي
كان عارفا بالحقيقة،
نعم،
وكان مؤمنا وكان موحدا، لكنه أراد أن يناظر قومه،
نعم،
المناظرة العلنية حتى يبين بطلان ما هم
عليه.
فهو عارف بالله، موحد لله،
نعم،
مدرك لبطلان هذه الكواكب وغيره وأنه لا يجوز أن تعبد من دون الله عز وجل.
جميل.
عارف بذلك تمام المعرفة، ثم إنه أراد أن يدعو قومه إلى الهداية وإلى الإيمان، فيعني ومع حوله قومه ونحو ذلك بدأ يعلمهم كيف يكون طريق الهداية. رأى كوكبا قال هذا ربي، ماشي هذا.
جميل.
ولم يقصد هذا ربي يعني أنني أعتقد أنه ربي، وإنما على جهة المناظرة. أنتم تزعمون هذا،
نعم،
لو فرض أنني وافقتكم وقلت هذا ربي، لكن هل يصلح أن يكون ربا؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين.
بعضهم يقول كأنه قال أهذا ربي، يعني كأنه
هكذا، يعني بعض المفسرين
يعني.
بعض المفسرين،
نعم،
قالوا في تفسير هذه الآية على أساس، ولا يبعد هذا أنه قال هذا ربي بناء على المناظرة. أنتم تزعمون، نعم، هذا
هل يستحق أن يكون هذا ربي؟
نعم، أو لو فرض، نعم، أنني مثلكم لقلت هذا ربي، وهذا كلام سليم وسلس وليس فيه أي شيء، وليس فيه مطعن بإبراهيم وألبته.
نعم.
فلما أفل وغاب قال هذا لا يستحق، لا يحب الآفلين. لما رأى القمر باز قال هذا ربي. فلما أفل وغاب قال والله لا، إن لم يهدني ربي لا أكونن من القوم. هذا مشكلة.
نعم.
أين القمر الذي كنت أعبده؟ كيف يغيب؟ جميل هذا.
جي.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.
نعم.
كأنه تدرج معهم لأنه هذا فعلا يستحق أن يكون إلها.
نعم.
نعم. فلما أفلت وغابت هذه الشمس ماذا قال؟
قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
قال إذن القضية انتهت، لا كوكب ولا قمر ولا شمس يستحق أن يعبد من دون الله، أنا قررت، إذن يا قوم عبادتكم له باطلة، ومن ثم فأنا بريء مما تشركون. وبهذه المناظرة العلمية الصحيحة يتبين فضل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث أقام حجة باهرة على قومهم. أيهما أرجح؟ طبعا يظهر من السياق الذي سقناه نحن أن الراجح هو القول
الثاني.
نعم. لكن ما هي أوجه الترجيح؟
نعم. لماذا يعني رجحنا هذا؟
نعم. أوجه الترجيح هي عدة أوجه. نعم. منها أن الله عز وجل قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين.
من قبل، يعني من قبل
النبعث. نعم. هذه واحدة، هذا دليل على إبراهيم آتاه الله رشده فلم يكن على شرك. الشيء الثاني أن المعروف عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أنهم كانوا على توحيد. صحيح لم يكونوا يعرفوا الكتاب، لم يعرفوا الإيمان، لم يعرفوا الدين، لكن ما اشتهر عن أحد من الأنبياء أنه كان قائما بشرك.
أيوة.
نعم. وإبراهيم منهم عليه الصلاة والسلام.
أيوة.
كذلك أيضا الله يقول في هذه الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأراه الله الملكوت حتى يكون بالنسبة له آلة لاستخدامها لبيان الدليل والحجة والبرهان. وقول الله عز وجل وليكون من الموقنين لا يلزم منه أنه لم يكن قبل ذلك موقنا، لكن لا شك أن المناظرة هي زيادة إيمان.
نعم.
وسيأتينا لما قال لربه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال فلا ولكن ليطمئن قلبي. فهذه المناظرة بلا شك أنها تزيد الإيمان، كما أنها تزيد أي واحد منا الآن يسمع هذه المناظرة فيتبين له من خلال قراءة هذه الآيات أو معرفة هذه القصة بطلان عقيدة المنجمين والذين يعبدون الكواكب.
نعم.
من دون الله عز وجل، وإن كان قبل ذلك يكون الواحد منا مؤمنا موحدا، نسأل الله يثبتنا جميعا على ذلك.
جي.
كذلك أيضا من الأدلة التي يعني قوله تعالى إذ جاء ربه بقلب سليم،
يعني لازم نتكلم الأدلة التي تؤيد أنه كان مناظرا
لكم. نعم، جاء ربه بقلب سليم، أي سليم من الشرك، وهذا يظهر الله أعلم أن هذه السلامة تامة. كذلك أيضا من الأدلة قوله تعالى وجنوني وبني أن نعبد
الأصنام،
فهذا الدعاء بلا شك أنه إذا كان جدعه عليه الصلاة والسلام فيدخل فيه أن الله قد استجاب دعاءه. وبهذا يترجح أن أولى مناظراته مع هؤلاء الذين يعبدون الكواكب كانت عظيمة وكانت قوية وقامت بها الحجة عليهم، لكن هل استجابوا؟ الجواب كلا. نعم، هذا بالنسبة لي القصة الأولى مع أولئك الذين كانوا يعبدون النجوم والكواكب من دون الله عز وجل.
طيب، لا يسعفنا الوقت حقيقة حتى ندخل في القصة الأخرى. هل في خلال يعني دقيقة ونصف يمكننا أن يعني نسجل مجموعة من الملاحظات والفوائد على هذه القصة؟
ممكن هذا، يعني قصة إبراهيم الخليل في هذه المناظرة يعني يمكن نأخذ منها عدة أشياء نشير إليها باختصار. الشيء الأول هو أن المناظرة يعني منهج
جيد،
منهج للرسل عليهم الصلاة والسلام، مناظرة القوم، وهذه المناظرة هي التي قد يحكي فيها حجة الخصم، لكن بشرط إذا حكاها أن يبين بطلانه، وليس كما يصنع البعض يأتي بحجة الخصم حالة ثم يعالجها ويرد عليها نسيئة. بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في منهجهم أنهم قد يذكرون حجة وكما ذكر الله عز وجل، لكن يبين بطلانها وفسادها في الحال. فهذه يعني أن المناظرة أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل.
جيد،
هذا شيء. الشيء الثاني هو أيضا بيان الاحتمالات والأدلة للخصم، يعني شوف التدرج، يعبدون الكواكب يعبدون الشمس، فنقلهم وجعل لكل حالة ما يناسبها من ناحية الجواب. مرة قال لا يحب الآفلين، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين، في الأخير حسم الأمر إلى آخره. فهذا أيضا أسلوب من أساليب المناظرة. وأخيرا فلا شك أن هذه المناظرة التي هي من هدي أبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هي حجة لكل موحد إلى أن تقوم الساعة، لأن الله أخبرنا عنها في كتابه، الحجة لكل موحد في بيان بطلان عبادة غير الله عز وجل.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم فضيلة الشيخ، ونفع الله سبحانه وتعالى الناس بعلمكم. أيها المشاهدون الكرام، كنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي حلقة من برنامج قصة الإيمان. نستكمل قصة إبراهيم عليه السلام في حلقة قادمة، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟
كيف بدأت وكيف
قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله. قال لقد أمسكت به.